بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 16 من هذه الأحاديث 40 المباركة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة في المشهور عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة، روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه، وهذا هو الواجب اتجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نترضى عنهم. فالله جل وعلا رضي عن الصحابة ورضي عنهم رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه أهل الباطل من روافض وخوارج الذين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم، سيما هذا الصحابي الجليل أبو هريرة، كثر طعن أهل الباطل فيه لكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يهدم قواعد وأصول القوم. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. أن رجلا، قوله أن فيه تأكيد الحديث، رجلا الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. قال ابن رجب: يغلب على الظن أن السائل هو جارية ابن قدامة، وكذا قاله غيره. وجزم الحافظ رحمه الله ابن حجر في الإصابة بذلك، وقيل هو أبو الدرداء، وقيل هو سفيان بن عبد الله الثقفي، ومنهم من أبهمه. وهذا ما يسمى في علم أصول الحديث بمبهمات المتن. وتقدم معنا في شرحنا وتعليقنا على نظم البيقونية بيان ذلك، وبيان الفوائد من معرفة المبهمات. قال بعض الشراح: والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، أي في تعيين المبهم، ما دام الحكم لا يتغير بفلان أو فلان، لكن الصواب ما تقدم من أن هذا الرجل هو جارية ابن قدامة كما جاء مصرحا. ويعرف مبهم المتن بجمع طرق الحديث أو بتنصيص أهل العلم، والأول الأصل. وهذا فيه حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على العلم وعلى الخير، وفيه سؤال المرء العالم أن يدله على الخير وأن يوصيه به. فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. فيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان قريبا من أصحابه، حتى إن الرجل لا يأتيه فيقول له: يا رسول الله أو يا نبي الله أوصني. وهكذا أهل العلم يكونون كذلك متواضعين قريبين من الناس، لينفع الناس بما نفعهم الله به من العلم. أوصني. الوصية هي العهد إلى الشيء بأمر هام، ومنهم من قال الوصية الدلالة على الخير. فالموصي يأتي بالأمور المهمة في وصيته. فهذا الصحابي جاري بن قدامة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، أي بما ينفعني في ديني وما يقربني إلى ربي، أوصني. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. لا شك أن هذه الوصية عظيمة، فقوله لا ناهية، وقوله تغضب الغضب كما عرفه أهل العلم بتعاريف كثيرة، منها غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. إذن الغضب في حق المخلوق هو غليان دم القلب، موجب هذا الغليان ما تعرض له من أذى بقول أو فعل. قال لدفع المؤذي الذي آذاه بقول أو فعل عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام بعد الوقوع. قال ابن رجب: وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الرجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. واعلم أن الغضب أقسام، فالمذموم ما كان في أمر الدنيا للانتقام وأذية الآخرين وإيصال الأذى بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب، وعلمت النهي. والغضب المحمود هو الغضب لله سبحانه ولدينه بضوابطه الشرعية وفق أصول الدين المرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله إذا انتهكت محارم الله. وجاء في حديث جابر ابن عبد الله في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه، قال: يعلو صوته ويشتد غضبه ويحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فلا بد من التفريق بين ذا وذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. قال ابن حجر في الفتح: قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، أي إذا رأيت في نقاش مثلا سوء أدب فانصرف، لأن سوء الأدب في الخطاب من أسباب الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. قال: وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة، أي ابتعد عن أسبابه. قال ابن التين: جمع في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذه الوصية دليل من أدلة على رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو أوصى هذا الصحابي، والوصية كذلك للأمة أجمع: لا تغضب. قال ابن رجب: فهذا يدل أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وهو كما قال: من الناس من إذا غضب سب الله ودينه ورسوله فخسر الدنيا والآخرة، من الناس من إذا غضب قتل وسفك الدم الحرام، من الناس من إذا غضب أهلك الحرث والنسل وخرب وأفسد الفساد العظيم. وانظر ما يكون بين الزوجين، وأذكره لمسيس الحاجة للتنبيه على هذه المسائل. يدخل الشيطان بين الزوجين فتقول المرأة قولا ويرد الزوج بأخرى، وهكذا حتى تتعالى الأصوات، فضرب ناتج عن غضب، وقد يصل الأمر إلى الفراق، ولا طلاق في إغلاق. ولهذا قسم أهل العلم الغضب في الطلاق إلى ثلاثة أقسام: غضب مطبق لا يعي صاحبه ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه وضابطه أن ينكر أنه طلق حتى يخبر، فيقال له يا فلان قد طلقت، فيقول ما طلقت، ويشهد العدول بذلك، فهذا طلاقه غير واقع. النوع الثاني الغضب اليسير، وضابطه هو الغضب الذي لا يدفع صاحبه إلى فعل ما لا يريد، فهذا طلاقه واقع. وبين المرتبتين مرتبة اختلف أهل العلم فيها، وهو الطلاق في غضب شديد يعي صاحبه ما يقول، لأنه لم يصل إلى حال الإغلاق، وإنما ما زال يعي ويفهم أنه تلفظ، لكنه في شدة غضب جعله يطلق وهو لا يريد الطلاق، فترى أنه يندم بعد ذلك. اختلف أهل العلم في هذا، فذهب كثير من العلماء إلى وقوع الطلاق في هذه الحالة. والقول الثاني وما به قال من المحققين من أهل العلم أنه لا يقع، وهو الصواب. فانظر ما قد يحصل جراء الغضب، وإنما الإنسان بارك الله فيكم يداوي نفسه، فدواء الغضب بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والابتعاد عن مكان الخصومة، يبتعد الإنسان وينشغل ويشغل نفسه بغير تلك الأشياء التي أوجبت غضبه، ويدعو ربه سبحانه أن يعينه على ضبط نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي والشديد الذي يصرع الناس ويغلبه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند غضبها، هذا هو الشديد. لأن كثيرا من الناس تتفلت عليه نفسه عند غضبه، فيسب ويشتم ويلعن ويضرب ويقتل وينهب ويأخذ المال بغير حله إلى غير ذلك، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا ترى ما يحصل بين الزوجين، فتخطئ المرأة فيخطئ الرجل، فترى أن المرأة تقول للرجل: إن كنت رجلا فطلقني، وهو في قمة الغضب. يأتيه الشيطان: أنت جبان وستعلو عليك المرأة وستسيطر عليك، فترى أنه يتلفظ بالطلاق، ثم يندم وتندم المرأة، ثم يذهب يبحث عن فتوى. فهذه الوصية وصية عظيمة، ولا شك أن من ضبط نفسه عند الغضب أنه في خير. ماذا نستفيد من الفوائد المسلكية من هذا الحديث فيما إذا كان الغضب للدنيا أو لتعرض أذى أو غير ذلك؟ ألا تتخذ قرارا غالبا حال الغضب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه في حال فور دم، قد يقضي ولا يوفق للصواب. هكذا أنت في حياتك، لا تتخذ قرارا ولم تمتلك نفسك، اهدأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتعد عن المكان حتى يسكت عنك الغضب وتهدأ النفس وتراجع في أفعالك وما قد يترتب على أقوالك، وتستعين بالله سبحانه وتعالى أن يوفقك للصواب. فمن سلك هذه الطريقة قل ندمه بإذن الله تعالى. قال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على الناس: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. الذي يملك نفسه عند الرغبة، نفسه تريد هذا الشيء فيملكها حتى ينظر في حل الأمر وحرمته، وعند الرهبة والخوف، وعند الغضب، وعند ثوران الشهوة. قال ابن رجب: فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله. سبحان الله. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب ودواعيه وابتعد عنه، لا تسمع ما يغضبك، وهذا من سد الوسائل، ولا تنظر إلى ما يغضبك. وقد ذكر بعض العلماء أنه كان يمشي مع أخ له في طريق، فحصل ما حصل من النقاش، أخبر بأمر قال فاشتد غضبه، أي أنه غضب غضبا شديدا حتى إنه قد فقد بصره، صار أعمى، لا يرى. فقال قدني، حتى إذا ذهب عنه الغضب رجع إليه بصر. هذا من الأمور التي لابد أن تتنبه لها، شدة الغضب ودوامه من الشخص سبب لأدواء وأمراض كثيرة. ناهيك عما ينتج عن الغضب من أمور. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.